على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب. تقدم أن مقدمة الواجب هي كل مقدمة، كل ما يتوقف عليه وجود الواجب وحصوله في الخارج من دون أن يكون قيدا في أصل وجوده، كما في قطع المسافة بالنسبة إلى الحج، فإن قطع المسافة تلك المقدمة يتقدم عليها، يتوقف عليها وجوب أو وجود الحج في الخارج، هذا مقدمة الواجب. وأما مقدمة الوجوب فهي المقدمة على رأي المشهور، هي المقدمة التي يتوقف عليها أصل الوجوب بحيث تكون دخيلة في أصل الوجوب وبانتفائها ينتفي أصل الوجوب، هذا على رأي المشهور. في قبال ذلك رأي الشيخ الأعظم قال هذا الكلام ليس بالصحيح، لأن هذا معناه رجوع القيد إلى الهيئة وهو مستحيل، فلا بد من تفسيرها بطريقة أخرى. فالمراد من مقدمة الوجوب عند الشيخ الأعظم هي المقدمة التي أخذت مفروضة التحقق ومقدرة الوجود، ولا تكون داخلة في ضمن دائرة التكليف. لا يجب على المكلف تحصيل تلك المقدمة، بل تلك المقدمة مأخوذة مفروضة التحقق والوجود. إذا اتضح هذا نجي نسأل، نقول أي المقدمتين داخلة في محل النزاع؟ هل أن محل النزاع شامل وعام لكل من مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب، أم أنه خاص بمقدمة الواجب؟ سؤال هو هذا، أن محل النزاع يشمل المقدمتين أم أنه خاص بخصوص مقدمة الواجب؟ نفس السؤال يعطي أن لا إشكال في شمول محل النزاع لمقدمة الواجب، يعني أن مقدمة الواجب هي القدر المتيقن من محل النزاع. محل النزاع شامل لمقدمة الواجب قطعا. الكلام في أنه هل يشمل مقدمة الوجوب أيضا أو لا يشمل، بل هو خاص بمقدمة الواجب. مقدمة الواجب قدر متيقن، فالنزاع يصور في مقدمة الواجب هكذا، أنه إذا وجب ذو المقدمة بالوجوب النفسي شرعا، هل يترشح على مقدمته الوجودية وجوب غيري شرعا أو لا يترشح؟ نسأل، نقول إذا وجب الحج شرعا هل يترشح من هذا الوجوب النفسي وجوب غيري على قطع المسافة بحيث يكون قطع المسافة واجب شرعا كما أن أصل الحج واجب شرعا؟ هذا السؤال. فإيجي الجواب، من قال بوجوب المقدمة يقول نعم، من قال بعدم وجوب المقدمة يقول لا. يجي النزاع اللي راح نذكر الصحيح به، فمقدمة الواجب قدر متيقن مشمولة لمحل النزاع، أما مقدمة الوجوب هل تكون مشمولة أو لا تكون مشمولة؟ المصنف يقول هي خارجة عن محل النزاع. مقدمة الوجوب خارجة عن محل النزاع ولا يمكن أن يقع النزاع فيها، بل يمتنع أن تتصل مقدمة الوجوب بالواجب الغيري. نتيجة محتومة أنه لا تتصل بالوجوب الغيري مطلقا، سواء قلنا بالوجوب الغيري أم لم نقل بالوجوب الغيري، فلا نزاع فيها، لا نزاع في عدم اتصاف مقدمة الوجوب بالواجب الغيري. أما على رأي الشيخ الأعظم فلا بد أن نتحدث على رأي الشيخ الأعظم، لأن اختلفوا في تفسير مقدمة الوجوب، فلا بد من الحديث على رأي الشيخ الأعظم وعلى رأي المشهور. أما على رأي الشيخ الأعظم فالقضية واضحة، لأن الشيخ الأعظم يقول أن مقدمة الوجوب هي المقدمة التي أخذت مفروضة في التحقق ومقدرة الوجوب. فحينئذ إذا قيل بترشح الوجوب الغيري على مقدمة الوجوب، هذا يعني خلف الفرض. ليه؟ لأنه مقدمة الوجوب مثل الاستطاعة، نقول الاستطاعة أخذت مفروضة التحقق ثم بعد ذلك يجب الحج، فنسأل نقول بعد وجوب الحج هل أن الاستطاعة يترشح إليها وجوب غيري أو لا يترشح إليها وجوب غيري؟ هذا السؤال يعني بعبارة أخرى عند الشيخ الأعظم، هل يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها؟ إذا هي أخذت مفروضة التحقق ومفروضة الوجود والحصول، بعد ما يجي هذا السؤال هل يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها، لأن هذا خلف الفرض. ترشح الوجوب الغيري ومطالبة الشارع بالإتيان بالمقدمة، ترشح الوجوب الغيري وبحث الشارع نحو تلك المقدمة، هذا يعني أنها ليست بحاصلة حصلها أيها المكلف. هذا خلاف الفرض، هذا خلاف كونها مفروضة التحقق والوجود. إحنا فرضيها بعد أن وجد وجوب الحج، إحنا فرضناها متحققة الوجود، فالمطالبة بإيجادها والبعث نحوها هذا خلف الفرض، خلف كونها مفروضة التحقق والوجود. هذا على رأي الشيخ الأعظم. على رأي المشهور، المشهور شنو عرفوا مقدمة الوجوب؟ قالوا هي المقدمة التي يتوقف عليها وجوب الواجب. نقول أيضا أن في جوابها، وهي أنه لا يمكن أن تتصف تلك المقدمة بالوجوب الغيري. ليش؟ لأن شلون نتصور النزاع في مقدمة الوجوب؟ نقول مثلا الاستطاعة هل يترشح وجوب غيري عليها مترشح من الوجوب النفسي المنصب على الحج؟ هل ينصب عليها وجوب غيري؟ هل يترشح عليها وجوب غيري؟ نقول لا يمكن، في الجواب لا يمكن أن يترشح على المقدمة وجوب غيري، لا يمكن أن يترشح وجوب غيري على الاستطاعة مترشح من الوجوب النفسي، لأنه هذا الوجوب الغيري المترشح من الحج المنصب على المقدمة، إما أن ينصب على المقدمة بعد وجودها أو قبل وجودها. هذا الوجوب الغير اللي إحنا ممكن أن نتنازع به وأنه يثبت أو لا يثبت، على فرض ثباته نقول هذا يثبت لي الاستطاعة قبل تحققها لو بعد تحققها، أما قبل تحقق الاستطاعة فلا معنى له. ليه؟ لأنه قبل تحقق الاستطاعة أصلا حد لا يجب، الواجب النفسي ليس بواجب، فكيف يترشح من الواجب النفسي وجوب غيري ينصب على المقدمة؟ قبل تحقق الاستطاعة أصلا الحج ما موجود، وجوب الحج بعبارة أدق ما موجود، الحج ليس بواجب، الحج ليس واجبا نفسيا حتى يترشح منه واجب غيري ينصب أو وجوب غيري ينصب على الاستطاعة. هذا إذا كان قبل الاستطاعة، قبل تحقق الاستطاعة. أما إذا كان بعد تحقق الاستطاعة، فبعد تحقق الاستطاعة يكون الوجوب الغيري لهوا وعبثا ولا معنى له. ليه؟ لأنه بعد تحقق الاستطاعة صحيح يصير أكو وجوب نفسي يتوجه نحو الحج، لكن هذا لا يترشح منه وجوب غيري تجاه الاستطاعة، لأن الاستطاعة متحققة موجودة، فماكو داعي يجي الشارع المقدس يقول حصل الاستطاعة تجب الاستطاعة بالوجوب الغيري. هذا طلب للحاصل أحسن، الاستطاعة حاصلة، فمو من المعقول أن يجي الشارع الحكيم ويأمر بإيجاد الاستطاعة بعد أن تحققت الاستطاعة خارجها، فقبل الاستطاعة أصلا ماكو وجوب نفسي حتى يترشح وجوب غيري. بعد تحقق الاستطاعة الوجوب الغيري معناه طلب تحصيل الحاصل وهو محال على الحكيم. الاستطاعة حاصلة، الشارع الحكيم يجي يقول حصل الاستطاعة، هذا طلب لتحصيل الحاصل. إذن على كل الأحوال على قول الشيخ الأعظم وعلى قول المشهور لا يمكن أن تتصف المقدمة مقدمة الوجوب بالوجوب الغيري، فهي خارج عن محل النزاع، ولا ينبغي الخلاف باستحالة اتصافها بالوجوب الغيري. قال: والمقصود من ذكر هذا التقسيم بيان أن محل النزاع في مقدمة الواجب هو خصوص القسم الثاني، أعني المقدمة الوجودية، يعني مقدمة الواجب دون المقدمة الوجوبية، مقدمة الوجوب. والسر واضح، لأنه إذا كانت المقدمة الوجوبية مأخوذة على أنها مفروضة الحصول، راح يبين على رأي الشيخ الأعظم وعلى المشهور ما بين لوضوحه هذا اللي ذكرنا، لأنه إذا كانت المقدمة الوجوبية مقدمة الوجوب اللي على رأي الشيخ الأعظم يعني مأخوذة على نحو الفرض والتقدير، لأنه إذا كانت المقدمة مأخوذة على أنها مفروضة الحصول فلا معنى لوجوب تحصيلها، اللي هو معنى الوجوب الغيري اللي راح يترشح عليها، لأن يعني هي مفروضة الوجوب فكيف يترشح وجوب غيري عليها؟ فإنه خلف الفرض، إحنا فارضينها موجودة ثم يترشح وجوب غيري على تلك المقدمة، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج، بل إن اتفق حصول الاستطاعة وجب الحج. المطلب واضح، المصنف ينظر إليه. لا نعم، اي خطا، انا قريتها وجوبيه، خطا، انا هم عندي وجودي خطا. المصنف ينظر الى هذا يقول، لاحظوا، يقول المصنف ان المقدمه الوجوبيه اللي احنا اخذناها مفروضه التحقق، ما إلى معنى الشارع المقدس يجي يطلب تحصيله، لأن هذا خلف الفرض، خلف افتراض كونها موجودة ومقدرة. كما في مثلا احنا نقول، كما في إذا قال المولى إذا أذنبت فاستغفر، إذا أذنبت فاستغفر، هذا شنو معنى، شنو معنى هذا الكلام؟ معناه لو فرض تحقق الذنب، إذا فرض تحقق الذنب وجب الاستغفار، هذا معنى، معناه أن الذنب تحقق ووجوده مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، إذا تحقق هذا الذنب حينئذ يجب الامتثال للاستغفار، يمتثل وجوب الاستغفار. هذا كما في محل كلامنا، نقول إذا استطعت وجب الحج، إذا استطعت فحج، هذا إذا استطعت، الاستطاعة مأخوذة على نحو الفرض والتقدير، وما إلى معنى أن نقول نفس هذا الكلام يدل على أن الحج إذا وجب حينئذ يجب تحصيل الاستطاعة، لأنه إحنا في كل قضية حقيقية اللي روح القضية الحقيقية هو قضية شرطية، لا يجب علينا تحقيق مقدم القضية الشرطية، لا، إذا تحقق اتفاقا القضية، إذا تحقق اتفاقا مضمون المقدم حينئذ يجب ترتب التالي وامتثال التالي. هذا الكلام مو معنى إذا أذنبت فاستغفر، مو معنى أنه لا بد لك أيها المكلف من تحصيل الذنب حتى يتسنى لك امتثال الامر بالاستغفار، قطعا هذا المعنى مو مراد. هذا المثال انما جبته لانه هو واضح الفساد، لا يجب تحقيق وايجاد الذنب حتى يصير لي مجال اني انه امتثل وجوب الاستغفار. اي شلون انا يجب علي الاستغفار؟ شلون احقق الاستغفار غير لابد من ذنب؟ فكون اذنك حتى شنو؟ حتى يستنى الي ان امتثل وجوب الاستغفار. وهكذا مثلا اذا قال اذا فاتت الفريضه فاقضيها، اذا فاتت الفريضه فاقضيها، يعني ان الفوات الفريضه ماخوذ على نحو الفرض والتقدير. اذا تحقق اتفاقا وان فاتت منك الفريضه يجب عليك قضاؤها، هذا لا يعني انه انت لابد لك من تفويت الفريضه في يوم ما حتى يتسنى لك امتثال قضاء الفريضة، امتثال قضاء تلك الفريضة الفائتة. شلون ينظر المصنف؟ يقول شلون احنا في هذين المثالين لا يجب علينا ايجاد الذنب ولا يجب علينا تفويت الفريضة حتى يتسنى لنا امتثال الجزاء، امتثال الحكم الموجود في الجزاء. كذلك في محل كلامنا اذا قال الشارع اذا استطعت فحج، مو معنى ذلك انه لا بد من تحصيل الاستطاعه حتى يمكن امتثال الحج، لا، اذا تحققت الاستطاعه فرضا، اذا اتفق وان تحققت الاستطاعه يجب عليك ان تمتثل الحج. وهذا لا يعني باي معنى، لا يعني وجوب تحقيق المقدم، وجوب تحقيق الاستطاعه والذنب وفوات الفريضه. قال فإنه خلفهم، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج، بل إن اتفق حصول الاستطاعة وجب الحج عندها عند تحقق الاستطاعة، وذلك نظير الفوت في قوله عليه السلام اقض ما فات كما فات. فإنه لا يجب تحصيله، لا يجب تحصيل الفوز حتى أحقق الموضوع حتى يترتب علي الحكم، فإنه لا يجب تحصيله لأجل امتثال الأمر بالقضاء، كما في الذنب لا يجب تحقيق الذنب خارجا حتى يجب امتثال الأمر بالاستغفار لأجل امتثال الأمر بالقضاء، بل إن اتفق الفوز وجب القضاء. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الكلام في الفصل الخامس، قلنا الفصل الخامس أيضا الكلام في بعض تقسيمات المقدمة، قلنا الفصل الرابع والخامس والسادس وهكذا السابع، الغرض منه هو بيان تقسيمات المقدمة لأجل بيان ما هو داخل في محل النزاع وما هو خارج. المقدمة الداخلي، المقدمة أيضا تنقسم بتقسيم آخر، لكن يا مقدمة خصوص المقدمة الوجودية، ليش؟ لأن احنا استبعدنا مقدمة الواجب، مقدمة الوجوب، مقدمة الوجوب قلنا خارج عن محل الكلام، الكلام فقط في مقدمة الواجب، المقدمة الوجودية. هاي المقدمة الوجودية تنقسم أيضا إلى قسمين، القسم الأول المقدمة الداخلية، المراد من المقدمة الداخلية هي أجزاء المأمور به، أجزاء طبيعة وما هي المأمور به التي يكون بها بتلك الأجزاء قوام المأمور به، قوام المأمور به تكون قائمة بتلك الأجزاء، كما في الركوع والقراءة والسجود بالنسبة إلى الصلاة، الركوع والقراءة والسجود هذه كلها أجزاء للصلاة، فتكون هي بمنزلة المقدمات للصلاة، الركوع مقدمة للصلاة، القراءة مقدمة للصلاة، السجود مقدمة للصلاة، فالمراد مثل هكذا مقدمات تسمى مقدمات داخلية لأنها داخل في حقيقة المأمور به. فالقسم الأول المقدمة الداخلية، والمراد من المقدمة الداخلية هي المقدمات التي تقوم المأمور به وتكون جزءا من ماهيته. هنا قد ينسبق إلى الأذهان سؤال، وهو أنه كيف تسمى تلك الأجزاء مقدمات؟ ما سامحين أن الأجزاء أجزاء الشيء تسمى مقدمات لذلك الشيء. القراءة جزء من الصلاة، كيف يقال عنها أنها مقدمة للصلاة مع أنه لا مغايرة بين الاثنين؟ ماكو مغايرة بين الركوع مثلا، بين القراءة، بين السجود وبين الصلاة. المقدمية يعني شنو؟ يعني أمران متغايران كما في نفس السلم وفي الكون على السطح. فكيف تسمى الأجزاء مقدمات مع أنه لا مغايرة بينهما؟ الجواب عن هذا هو أن مرادنا من المقدمية، مرادنا من المقدمة ما يتوقف على الشيء، هذا مرادنا من المقدمة. مقدمة يعني شنو؟ يعني ما يتوقف عليه الشيء. فالكون على السطح يتوقف على نصف السلم، إذن نقول نصف السلم مقدمة للكون على السطح. ليه؟ لأن الكون على السطح يتوقف على هذا الشيء ولا يمكن أن يتحقق إلا بوجوده. فالمناط في المقدمية موجود، المناط في المقدمية بالنسبة إلى القراءة والركوع والسجود إذا ما قسناها إلى الصلاة موجود، وهو التوقف. مناط والمدار في المقدمية هو التوقف، والتوقف موجود في تلك الأمور إذا ما قسناها إلى الصلاة. القراءة والركوع والسجود وكل الأجزاء هي في الحقيقة يتوقف عليها الصلاة، لأن الصلاة هي شنو؟ الصلاة هي مجموعة الأجزاء. فكما أن كل يتوقف على أجزاء، الصلاة أيضا تتوقف على أجزائها لتوقف كل على أجزائه. فالصلاة تتوقف على أجزائها، من هنا نقول الأجزاء مقدمات، وإنما سميت مقدمة داخلية واضح لأنها داخلة في حقيقة المأمور به، من هنا سميناها مقدمة لوجود المناط في المقدمين، وسميناها داخلية لأنها داخلة في حقيقة المأمور به. بخلاف المقدمة الثانية، القسم الثاني المقدمة الخارجية. شنو المقدمة الخارجية؟ هي ما يتوقف عليه المأمور به، ما يتوقف عليه الواجب، وتكون خارجة عن حقيقة الشيء ولا تكون مقومة لماهية الشيء، كما في نصب السلم. نصب السلم خارج عن حقيقة الكون على السطح، الكون على السطح حقيقة مباينة لنصب السلم، فنصب السلم نسميه مقدمة خارجية. إذا اتضح هذا نطرح السؤال، نقول أي القسمين هو الذي وقع محلا للنزاع والإشكال؟ هل أن الواقع محل للنزاع والإشكال هو كلا القسمين أم خصوص قسم واحد؟ خليني نقرأها ثم نجي إلى هذا السؤال. قال تنقسم المقدمة الوجودية إلى قسمين. إذا هذا الكلام خاص في خصوص المقدمة الوجودية، مقدمة الوجوبية استبعدناها قلنا غير داخلة. تنقسم المقدمة الوجودية إلى قسمين، داخلية وخارجية. المقدمة الداخلية هي جزء الواجب المركب كالصلاة. شلون يسمون الجزء مقدمة؟ قال وإنما اعتبروا الجزء مقدمة باعتبار أن المركب متوقف على وجوده، متوقف في وجوده على أجزائه، فكل جزء في نفسه هو مقدمة لوجود المركب كتقدم الواحد على الاثنين. وإنما اعتبروا الجزء مقدمة فباعتبار أن المركب متوقف على وجوده في وجوده على أجزائه. أنت تقول والمناط في المقدمية هو التوقف، إذن المناط موجود في الأجزاء، فنسمي الأجزاء مقدمة. وإنما سميت داخلية فلأجل أن الجزء داخل في قوام المركب، وليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الأجزاء. المركب ما له وجود منحاز عن نفس أجزاء، نفس المركب هو نفس وجود الأجزاء، فلذلك سميناها مقدمة داخلية. والمقدمة الخارجية هي كل ما يتوقف عليه الواجب ولو وجود مستقل خارج عن وجود الواقع. إذا اتضح هذا الآن نجي إلى سؤالنا، نقول هل أن الكلام يشمل كلا القسمين أم أن الكلام خاص بالمقدمة الخارجية؟ أيضا نقول لا إشكال في أن المقدمة الخارجية داخلة في محل النزاع، المقدمة الخارجية نقص السلم والكون على الصف، الصلاة والوضوء، قطع المسافة والحج، هذه المقدمات الخارجة عن طبيعة وماهية المأمور به، هذه لا إشكال في أنها داخلة في محل النزاع. فنقول أن إذا وجب الحج شرعا هل يترتب من وجوب الحج شرعا وجوب غيري على قطع المسافة اللي هو مقدمة خارجية للحج؟ هذا السؤال واضح والجواب عنه هو تبعا لتحقيق المسألة. السؤال هو هل أن الكلام يشمل المقدمة الداخلية كما يشمل الخارجية؟ هل أن محل النزاع شامل للمقدمة الداخلية يعني للأجزاء كما شمل المقدمة الخارجية، أم أنه هو خاص في المقدمة الخارجية؟ صاحب الكفاية والكثير من تلامذته ذهبوا إلى الاختصار وقالوا بأن محل النزاع خاص في خصوص المقدمة الخارجية، أما المقدمة الداخلية فلم تقع محلا للنزاع، بل النتيجة واضحة ومحتومة في المقدمات الداخلية. شنو النتيجة؟ النتيجة أنها لا تتصل بالوجوب الغير. حتى إذا قلنا بوجوب المقدمة، حتى إذا انتهينا في البحث الأصولي إلى ثبوت الملازمة وأن هناك ملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة في خصوص المقدمات الداخلية، نقول هي ليست واجبة بالوجوب الغير. استدلوا لهذا بدليلين. الدليل الأول قالوا أصلا المقدمة الداخلية ليست بمقدمة، هذا الجزء اللي يسمى مقدمة داخلية أصلا هو ليس بمقدمة. ليه؟ لما تقدم من أن المقدمة أو المقدمية تستدعي وجود اثنينية، تستدعي وجود مقدمة، شيء نسميه مقدمة وشيء نسميه ذا المقدمة، فتستدعي المغايرة، ولا مغايرة بين الأجزاء وبين الكل، لأن الكل هو الأجزاء بالأسر، الأجزاء المجتمعة هو عبارة أخرى عن الكل، ولا وجود منحاز ومستقل للكل غير نفس وجود أجزاء. فالجيش مثلا، الجيش هو مؤلف من أحاد الجنود، ولا وجود للجيش غير نفس وجود الجنود المجتمعين. فما يمكن أن نقول أن الكل متوقف على أجزاء، لأنه هاي العبارة معناها، تدري شنو معناها؟ معناها توقف الشيء على نفسه، لأن الكل هو نفس الأجزاء. فإذا قلنا بأن الكل متوقف اللي هو مناط المقدمية متوقف على الأجزاء، يعني الكل متوقف على الكل، يعني الشيء متوقف على نفسه، فإذا لا مقدمية بين الأجزاء وبين الكل. إذا تم هذا الدليل، هذا الدليل شنو غرضه؟ شو يريد يسوي؟ هذا الدليل يقول أصلا لا مقتضي للوجوب الغير، ماكو مقتضي للقول بالوجوب الغير. شنو المقتضي للوجوب الغير؟ المقدمية، ولا مقدمية بين الكل وبين أجزائه. فهذا الدليل إذا تم ينفي أصلا المقتضي للمقدمية. هذا الدليل الأول. إذن هي خارجة عن محل الكلام، إذن لا تتصف المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري حتى إذا بنينا على وجوب المقدمة بشكل كبروي يعني بالبحث الأصولي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني غرضا مو إثبات عدم وجود المقتضي، لا، غرض وجود المانع، غرض إثبات وجود المانع. فالدليل الأول أسبق من الدليل الثاني. الدليل الأول يقول أصلاً ماكو مقدمية فلا مقتضي للوجوب الغيري. الدليل الثاني يقول لا، سلم المقدمية، أكو مقدمية، أكو مقدمية بين الكل وبين الأجزاء، فهناك ما يقتضي الوجوب الغيري، لكن بالوقت نفسه أكو مانع يمنع من الالتزام بالوجوب الغيري. شلون بالله شلون نسلم بالمقدمية؟ هذا اللي قلناه سابقا، اللي قلناه سابقا أن الكل متوقف على أجزائه، وأن الكل لا يوجد إلا بوجود أجزائه، لا يمكن أن يوجد الكل إلا إذا وجدت الأجزاء، وهو هذا معنى المقدمية. المقدمية احنا مو بحثنا في عنوان المقدمة هل يسمى، لاحظوا هذا شوي دقيق، احنا مو نريد نقول ان الجزء اسمه مقدمة لو مو اسمه مقدمة، حتى نتنازع ونروح نبحث في كتب اللغة بلكي في يوم من الايام مسمين الجزء مقدمة، لا، احنا مو بحثنا في اسم المقدمة، في مفهوم المقدمة، بحثنا في مصداق المقدمة، في واقع المقدمة، واقع المقدمية. الكل يتوقف على الأجزاء ولا يتوقف؟ أكو واحد يقول لا يتوقف؟ طبعا يتوقف الكل، طبعا يتوقف على كل جزء من أجزائه، وهو هذا المناط المقدمية. احنا ما نريد نقول ان الكون على الصف مقدمته نصب السلم يعني انهم يسمون مقدمة، لا، هو واقعا الكون على الصف متوقف في وجوده، لا يمكن ان يوجد إلا بنصب السلم. كذلك الجزء والكل، فالجزء والكل بينهما مقدمية، بينهما توقف، لا يمكن للكل أن يتم ويوجد إلا بوجود جميع أجزائه، بحيث لو انخرم ولو فقد أي جزء من أجزائه لما وجد الكل. إذن الكل متوقف على أجزائه، إذن الكل ذو المقدمة والجزء مقدمة. إذا سلمنا المقدمية وفسد الدليل الأول، نجي إلى الدليل الثاني. يقول نعم صحيح أكو مقدمية، أكو مقتضي للقول بالوجوب الغير، لكن في نفس الوقت أكو مانع. شنو المانع؟ المانع نقول أن الصلاة مثلا، الصلاة إذا وجبت بالوجوب النفسي، يعني شنو وجبت الصلاة بالوجوب النفسي؟ معنى ذلك أن أيها المكلف انوي وكبر واقرأ واركع واسجد وأتي بكل الأجزاء، فالوجوب النفسي اللي توجه إلى الصلاة هو في الحقيقة متوجه إلى كل جزء من الأجزاء. فالتكبيرة، تكبيرة الإحرام مأمور بها بالوجوب النفسي، القراءة واجبة بالوجوب النفسي، الركوع واجب بالوجوب النفسي، فالوجوب النفسي المتوجه إلى الصلاة هو في الحقيقة متوجه إلى الأجزاء. ليش هننجبناها؟ لما ذكرنا من أن الكل ليس هو إلا مجموع الأجزاء، لا فرق بين الكل وبين الأجزاء، فالوجوب المنصب والمتوجه إلى الكل هو في الحقيقة متوجه إلى الأجزاء، فالأجزاء متصفة بالوجوب النفسي، الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي. صحيح سميه وجوب ظني، سميه وجوب انحلالي، يعني شنو انحلالي؟ يعني أن الوجوب اللي يتوجه إلى الصلاة راح ينحل بعدد الأجزاء إلى وجوبات متعددة. شلون العام؟ قلنا العام ينحل حينما نقول أكرم كل عالم، هذا شنو معناه؟ صحيح هذا إنشاء هو حكم واحد، لكن حقيقة أحكام متعددة بعدد أفراد العلماء، يعني أكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم، فعندنا وجوب واحد ينحل إلى وجوبات متعددة. كذلك وجوب الصلاة، الوجوب النفسي ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد أجزاء الصلاة، فإذا القراءة والركوع والسجود واجبة بالوجوب النفسي الظني أو الانحلالي. فإذا وجبت بالوجوب النفسي بعد يستحيل أن تتصل بالوجوب الغيري، فالواجب النفسي المتوجه إلى الأجزاء مانع من اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري. حتى إذا سلمنا كونها مقدمة والمقدمية تقتضي الأمر الغيري، الوجوب الغيري، لكن الوجوب النفسي السابق للوجوب الغيري منع اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، شنو المانع؟ خلي يكون وجوب غيري مع وجوب نفسي. نقول حين إذا راح يستمع المثلين، إذا سلمنا أن القراءة واجبة بالوجوب النفسي وستتصف بالوجوب الغيري، هذا معناه استماع المثلين، استماع الوجوبين. واستماع المثلين كما تقدم، استماع المثلين محال كاستماع الضدين، دون أن الضدين لا يمكن أن يستمع، كذلك المثلان لا يمكن أن يستمع. هذا الكلام كله محل اتفاق ومحل وفاق، أن اجتماع المثلين محال، اجتماع الوجوبين محال، اجتماع الوجوب الغيري مع الوجوب النفسي هذا محال. شنو توجيهه؟ شلون يوجه هذا؟ اختلفوا في توجيهه. المرزا النائين إلى توجيه، المحقق الأصفهاني إلى توجيه، السيد الخوئي إلى توجيه، اختلفوا في توجيه استحالة اجتماع وجوبين بعد أن اتفقوا على أصل الاستحالة. قالوا بأنه هو مستحيل وأجمعوا على الاستحالة، لكن اختلفوا في تصوير وفي توجيه تلك الاستحالة. المصنف يقول هذا البحث بحث دقيق، احنا ما ندخل به، ما ندخل في تحقيق الوجه في استحالة استماع الوجوبين، ويقول أن هذا البحث لا ثمرة عملية له حتى إذا قلنا بأن أصل مقدمة الواجب له ثمرة عملية. حتى إذا سلمنا أن مقدمة الواجب أصل مسألة لها ثمرة عملية، هذا البحث في أنه شلون تتصور الاستحالة، استحالة استماع وجوبين، هاي لا ثمرة عملية له. إحنا يقول ننتهي إلى أصل اللي هو محل وفاق. إذن خلاصة البحث أن المقدمة الداخلية لا تتصف بالوجوب الغيري وهي خارجة عن محل النزاع. التي تدخل في محل النزاع هي خصوص المقدمة الخارجية. قال والغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل المقدمة الداخلية أو أن ذلك يختص بالخارجية. نفس هذا السؤال يعطي أن المقدمة الخارجية مشمولة قطعا قدر متيقن، لكن هل مع ذلك المقدمة الداخلية تكون داخلة أو لا؟ يقول المصنف ولقد أنكر جماعة شمول النزاع للداخلية، وسندهم في هذا الإنكار أحد أمرين. الأول إنكار المقدمية للجزء رأسين، أصلا ما هو مقدمية، يعني إنكار المقتضي، إنكار المقتضي للوجوب الغيري. شنو المقتضي للوجوب الغيري؟ المقدمية. فإذا أنكرنا المقدمية نقول أصلا لا مقتضية للوجوب الغيري. قال إنكار المقدمية للجزء رأسين باعتبار أن المركب، شلون إنكار المقدمية؟ يقول باعتبار أن المركب نفس الأجزاء بالأثر، فكيف يفرض توقف الشيء على نفسه؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول بعد تسليم أن الجزء مقدمة، يعني بعد أن سلمنا بالمقدمية وسلمنا بوجود المقتضي للوجوب الغيري، نمنع، نقول هناك مانع، منع من أن يؤثر المقتضي في المقتضى. قال ولكن يستحيل اتصاف الجزء بالوجوب الغيري ما دام أنه واجب بالوجوب النفسي، يعني الوجوب النفسي مانع من اتصاف الجزء بالوجوب الغيري، لأن المفروض أنه جزء، أنه جزء الواجب بالوجوب النفسي، الواجب بالوجوب النفسي هذا جزءه، وليس المركب إلا الأجزاء بالأثر، فينبسط الواجب يعني النفسي على الأجزاء، وحينئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغيري أيضا لاتصف الجزء بالوجوب، يعني كل جزء نحط إذن عليه نقول هذا واجب بالوجوب النفسي اللي هو ظني اللي هو انحلالي، وواجب بالوجوب الغيري، فاجتمع فيه الوجوبان، اجتمع فيه المثلان. وقد اختلفوا في بيان وجه استحالة اجتماع الوجوبين، كل واحد صور بتصوير ولا يهمنا بيان الوجه في بعد الاتفاق على الاستحالة. أصل الاستحالة استحالة اجتماع وجوبين، هذا محل اتفاق. الكلام في توزيعها اختلفوا في توزيعها، ولما كان هذا البحث لا تتوقع منه فائدة عملية حتى مع فرض الفائدة العملية في مسألة وجوب المقدمة، هذا أولا، مع أنه بحث دقيق يطول الكلام حوله، فنحن نطوي عنه صفحا محيلين الطالب إلى المطولات إن شاء ولا يشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطاهرين.